بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الأخير من دروس التعليقات الأثرية على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله، تلي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، وهو الدرس الرقم 19. وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله: مذهب أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: في العقيدة الوسطية ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. التعليق: قال شيخنا أحمد بن حنجب رحمه الله: أقول الكرامات التي هي كرامات الأولياء شيء من خوارق العادات يجريها الله على أيدي بعض عباده الصالحين، كما أن المعجزات تجري على أيدي الأنبياء، إلا أن المعجزات مقرونة بالتحدي والكرامات غير مقرونة بالتحدي. ومن الفوارق ومن الفروق أيضا أن المعجزات ينبغي أن تنشر، أي تذكر للناس، لأن نشرها يكون سببا للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي وقعت على يديه، أي هذه المعجزة. أما كرامات الأولياء وهي الأمور التي تحصل لهم وهي خارق للعادة، فإنها ليست مقرونة بالتحدي ولا يلزم نشرها. فمن كرامات يعني لم تفعل من باب إيقاع الحجة على الخصم، وإنما المعجزة التي تقع آية من آيات الله تعالى من أجل بيان فضل الله تعالى على الأنبياء وأنهم أنبياء، فهي مقرونة بالتحدي بخلاف الكرامة. أما كرامة الأولياء فإنها ليست مقرونة بالتحدي ولا يلزم نشرها. فمن كرامات الأولياء ما حصل لمريم عليه السلام حين ولدت نبي الله عيسى عليه السلام تحت نخلة يابسة، فأمرها جبريل أن تهز النخلة فهزتها. وفي العادة أن جذع النخلة لا يهز، لا تهزه الأيدي، فتساقطت عليها رطبا جنيا كانت قائمة على أصولها فهزتها، فتساقطت عليها رطبا جنيا. ومنها ما ورد عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت تحركت الفرس فسكت، يعني القراءة فسكتت أي عن الحركة، فقرأ فجالت أي تحركت الفرس مرة أخرى فسكت يعني القراءة، وسكتت الفرس يعني الحركة، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره أي أخذه بعيدا عن الفرس، فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، أي تلك الظلة أو السحاب التي كانت قريبة منه بسبب القراءة. فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم أي بذلك، فقال: اقرأ يا ابن حضير أي القرآن. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، وكان منها أي أن تطأه الفرس وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها أي تلك الظلة. قال: وتدري، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: وتدري ماذاك أي تلك الظلة؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها، ينظر الناس إلى الملائكة لا تتوارى عنهم أي لا تختفي عنهم. والحديث رواه البخاري في صحيح. وفي رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنه قرأ رجل الكهف وفي الدار الدابة فجعلت تنفر فسلم فإذا ضبابة أو سحابة غشيته فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإنها السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت للقرآن. المقصود به أسيد بن حضير رضي الله عنه. ومنها طعام أبي بكر رضي الله عنه حيث أكل منه الضيف وأكل منه أهل البيت كأنه لم ينقص منه شيء، ثم أصبحوا وذهبوا بذلك الأكل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة رواه الإمام البخاري في صحيحه عن يعني أهل الصفة. ومنها حديث عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلى شطر شعير، أي شيء من شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته أي وزنته أي بالمكال ففنيا أي انتهى ذلك الشعير. ومنها ما حصل للعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه فيما روى عنه أبو هريرة رضي الله عنه قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى البحرين تبعته فرأي يقول تبعته أي يقول أبو هريرة رضي الله عنه فرأيت منه 3 خصال لا أدري أيتهن أعجب. وهذه من كراماته رضي الله تعالى عنه. انتهينا يقول أجينا إلى شاطئ البحر فقال سموا الله، أي في عبور ذلك البحر، والمقصود به الخليج العربي الذي ينفذ إلى البحرين الله أعلم. فقال سموا الله واقتحموا، فسمينا واقتحمنا فعبرنا، فما بل الماء إلا أسافل خفاف إبلنا، فلما قفلنا صرنا معه بفلات من الأرض وليس معنا ماء، فشكونا إليه فصلى 2 ركعتين ثم دعا الله فإذا سحابة مثل الترس، ثم أرخت غزاليها فشربنا وأسقينا أي دوابنا ونحوها، ومات فدفناه في الرمل أي دفن العلاء بن الحضرمي. فلما سرنا غير بعيد قلنا يجيء السبع فيأكله، فرجعنا فلم نره الله أي لم يره في القبر، لعل الملائكة أخذته أو غيرهم والله أعلم. ومثل ذلك ما حصل لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين خاض دجلة نهر دجلة إلى المدائن بالخيل والجمال والحمير، ومثلها لا يعبر النهر، إلى غير ذلك من الكرامات المأثورة في سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم. صفات أهل السنة والجماعة ولما سموا بذلك. فصل. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع، أي يزينون الناس، وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة بما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. تعليق قال شيخنا النجمي رحمه الله: إن أهل السنة والجماعة هم المتبعون لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذان الأصلان اللذان أوحاهما الله سبحانه وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، قد أمر الله باتباعهما في غير ما آية من كتابه، منها قول الله سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قاله جل من قائل: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقوله سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. قد أمر الله باتباع رسوله في قوله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في القرآن العظيم الآمرة باتباع الكتاب المنزل، ويتلو ذلك اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي المصدر الثاني لشريعة الله عز وجل، وهما يصدق بعضهما بعضا. من هذه الأدلة نعلم أن المصدرين الأساسيين للشريعة الإسلامية لا ينفصل أحدهما عن الآخر، الكتاب هو الأساس الأول والسنة مبينة له. ومن هنا ينبغي أن نعلم الخطأ الفادح الذي ارتكبه الخوارج في ردهم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا الخطأ الفادح الذي ارتكبه المعتزلة حيث حكموا العقل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقبلوا منها إلا ما تواتر، إذ كل من الكتاب والسنة يكمل الآخر. فالسنة بينت المعنى المراد من الكتاب ووضحته، ولا يتم العمل بالكتاب إلا بالعمل بالسنة، ومن ترك السنة فقد ترك الكتاب. لذلك فإن أهل السنة والجماعة يسيرون على الهدي النبوي الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم أمته عليه، لا يفرطون في شيء من السنة لعلمهم بموقعها ومنزلتها من الكتاب، والمقصود بذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم على القواعد الإصلاحية التي أسسها خيار أمته ومشوا عليها واستبعدوا الدخيل في السنة. وقال نبي الهدى صلوات الله وسلامه عليه: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم يتلو ذلك سنة الخلفاء الراشدين عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم. فأبو بكر سن مقاتلة من منع الزكاة، وعمر سن سننا كثيرة منها كتابة الدواوين وتنظيم بيت المسلمين وغير ذلك من الأعمال، وعثمان سن الأذان قبل أذان الجمعة لتنبيه الغافل وتذكير الناس، وعلي بن أبي طالب أول من نقل مركز الخلافة من المدينة إلى الكوفة رغبة منه في توسيط عاصمة الدولة الإسلامية بين الولايات لسرعة الاتصال بها. وقد ظهرت فرقة الخوارج في وقته فحاول إقناعهم، فاقتنع فريق منهم، لكن فريقا آخر استمر على موقفه، فاضطر علي إلى مقاتلتهم لغلوهم وقتلهم عزل من المسلمين. فهؤلاء كل منهم سن سنة أو سننا يجب الأخذ بها إذا لم تعارض شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن عارضت شيئا وحاشاهم أن تحصل منهم المعارضة قصدا، ولكن قد يأتي اجتهادهم معارضا كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا يترك قولهم ويؤخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله. مثال ذلك نهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن متعة الحج، حيث تأول قول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وحمل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع أمرا إلزاميا في حجته، هدما لما كانت الجاهلية تعتقده من تحريم عمل المتعة في أشهر الحج. بعد ذلك ما لم نجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الخلفاء الراشدين ووجدنا قولا لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعارضه قول صحابي آخر، وإن بغي أن نأخذه وإن عارضه قول صحابي آخر أخذنا بما هو أقرب إلى الحق. هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، وما وقع عليه الإجماع أي إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو معتبر والأخذ به واجب ما لم يكن معارضا لهدي أحد من الخلفاء الراشدين، لأن إجماع الأمة معصوم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، وإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم. في رواية إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار. في رواية عليكم بتقوى الله والجماعة، فإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. قال فعادوا عليه فقال عليكم بتقوى الله والجماعة فإنما يستريح بر أو استراح من فاجر. والمقصود بأمته صلى الله عليه وسلم حملة العلم والهدى من الصحابة والتابعين وأتباع الأتباع في القرون الثلاثة المفضلة. هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، وما وجد مما أحدث في هذا الزمن يجب أن يجتهد فيه علماء السنة، هم علماء الحديث والأثر، ويقول فيه قولهم الذي يكون قدوة لمن بعدهم. أسأل الله أن يجعلنا من أهل الاتباع ونعيذنا من طريقة أهل الابتداع، إنه سميع قريب، بالله التوفيق. العنصر الأخير في بيان مكملات العقيدة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، فصل. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله ثم هم أي أهل السنة والجماعة، ثم هم في مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسن خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون الكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، في حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أو أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم، ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال شيخنا النجم رحمه الله معلقا على هذا الكلام، أقول إنما سبره أي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو ما يتحلى به المؤمنون امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. الأمر الأول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمر الله به حيث قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، إلى قوله تعالى فاسقون. ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتكسرنه على الحق كسرا. وبنحوه زاد أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم ثم يلعننكم كما لعنهم. في رواية والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن. ثانيا، أهل السنة والجماعة يرون إقامة الحج والجمع والأعياد والجهاد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا طاعة لله عز وجل وامتثالا لأمره وحرصا على جمع الكلمة ومنعا للفوضى التي تؤدي بالمسلمين إلى الضعف وطمع الأعداء، هذا مما وجبه الله عز وجل. الأدلة على ذلك معروفة قد سبرناها في غير ما موضع، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما من رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. في رواية فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، ولا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا أي ظاهرا عندكم من الله فيه برهان. وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على وجوب السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف، وأنه يجاهد معه ويصلى وراءه وتسلم له الزكاة، وعلى ولي الأمر أن ينصر المظلوم ويمنع الظالم ويرد عن المسلمين العادية، سواء كان هؤلاء الأعداء الطامعين من أهل دين الإسلام أو من غيرهم. ثالثا، وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن كلمة المؤمنين واحدة، وأنهم ينصر بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا على الحق، ويقفون جميعا في وجه الظالم المعتدي، ويتقوى بهم المظلوم المستضعف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ويقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رابعا، ومن صفات أهل السنة والجماعة أنهم يأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. هذه صفات المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر وكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. خامسا، وأهل السنة والجماعة يدعون إلى مكارم الأخلاق التي أمر الله عز وجل بها، فهم يأمرون بالكرم والجود في حدود المستطاع، ويأمرون بالشجاعة على قول الحق وإن أغضب ذلك المخلوقين، والشجاعة على نصر المظلوم إن كان في المستطاع. سادسا، وأهل السنة والجماعة يأمرون بمحاسن الأعمال من العفة والصبر والإحسان إلى المخلوقين. سابعا، وأهل السنة والجماعة يعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وقوله فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته أي أجله وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه وتبذل إليهم معروفك بقدر استطاعتك. ثامنا، وأهل السنة والجماعة يرون من فضائل الأعمال أن تصل من قطعك وإن كان ظالما، وأن تعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، مع أن الله عز وجل أباح لعباده الانتصار من الظالم، ولكنه ندب إلى العفو وقال ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. تاسعا، وأهل السنة والجماعة يأمرون ببر الوالدين تنفيذا لأمر الله بذلك في آيات متعددة في سورة الإسراء وغيرها. عاشرا، وأهل السنة والجماعة كذلك يأمرون بصلة الأرحام كما أمر الله عز وجل بذلك وتوعد عليه في قوله تعالى فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. الحادي عشر، وأهل السنة والجماعة يأمرون بحسن الجوار امتثالا لأمر الله عز وجل في قوله والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. ثاني عشر، وأهل السنة والجماعة يأمرون بالإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل كما أمر الله عز وجل بذلك وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث عشر، وأهل السنة والجماعة يأمرون بالرفق بالمملوك سواء أكان من بني آدم أو من الحيوانات، وفي الحديث حسن الملكة يمن، والله أعلم المقصود بالملكة إلى حسن الخلق يمن بركة وخير، وسوء الخلق شؤم أي شر والعياذ بالله. في رواية حسن الملكة نماء أي زيادة في الإيمان، وسوء الخلق شؤم أي ضعف في الإيمان، والبر زيادة في العمر، والصدقة تمنع ميتة السوء. في رواية لا يدخل الجنة سيء الملكة سيء الخلق. قالوا يا رسول الله أليس أخبرتنا أن هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين ويتامى؟ قال نعم، فأكرموهم ككرامة أولادكم وأطعموهم مما تأكلون. قالوا فما ينفعنا في الدنيا؟ قال فرس تربطه تقاتل عليه في سبيل الله ومملوك ومملوكك يكفيك، فإذا صلى فهو أخوك، أي يكفيك شؤون الدنيا فإذا صلى فهو أخوك في الإسلام. الرابع عشر، وأهل السنة والجماعة ينهون عن الفخر والخيلاء، فالمؤمنون لا يرون لأنفسهم منة ولا فضلا حتى وإن أحسنوا، ولا يفخرون على غيرهم وإن كان لهم الفضل. قد أخبر الله عز وجل أنه يكره المرح أي الفخر والخيلاء، ولا يحب كل مختال فخور. قال سبحانه وتعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قال جل من قائل ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. الخامس عشر، وأهل السنة والجماعة ينهون عن البغي الظلم ويمنعونه ويذمونه امتثالا لأمر الله تعالى في قوله جل من قائل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. السادس عشر، وأهل السنة والجماعة ينهون عن الاستطالة ومعناها مدح للنفس وذم للآخرين، وهي من الفخر سواء أكانت بحق أو بغير حق، والاستطالة اعتداء على الآخرين. السابع عشر، وأهل السنة والجماعة يأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، أي أن المؤمنين يأمرون بمعالي الأخلاق امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى بذلك، وينهون عن سفسافها من محقرات الأخلاق والأعمال، وهي من الأمور الدنية وينبغي للمسلم أن يترفع عنها. وقول المؤلف رحمه الله وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره أي أهل السنة والجماعة فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، في حديث أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. أقول إنه لا يسلم من الإثم من شوب الإسلام بغيره وخلطه بما ليس منه إلا أهل الحديث وأتباع الأثر. فاستمسكوا أيها القوم بطريقة أهل الحديث وطريقة أتباع الأثر. أما قوله ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، والمقصود بأعلام الهدى ومصابيح الدجى أهل العلم والإيمان الذين يدلون المسلمين على الخير ويصرفونهم عن الشر. قوله: وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم. وأقول كلمة الأبدال والأقطاب وما أشبه ذلك جاءت في أحاديث ضعيفة. وقوله: وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم. أقول: لقد قسم الله عز وجل أهل الإسلام إلى ثلاثة أقسام، كما في سورة فاطر، فقال جل من قائل: ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه هذا القسم الأول، ومنهم مقتصد هذا القسم الثاني، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله هذا القسم الثالث. وكانت هذه القسمة على سبيل الترقي، فبدأ بالظالمين لأنفسهم، ثم المقتصدين، ثم السابقين بالخيرات. وأما في سورة الواقعة فذكر الخلاصة من المؤمنين، قال تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. فأدخل الفجار المليين في أصحاب الشمال، هم الذين يعذبون، هم الذين يعذبون ثم يخرجون من النار. وقسم المؤمنين إلى سابقين وأصحاب يمين، فالصديقون والشهداء والصالحون. هذه مزايا لأصحاب الإيمان الكامل والخلق الرفيع. وقوله: وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، فيمثل لذلك بمن مضى من أهل الحديث كأحمد بن حنبل والشافعي بن المبارك وأمثال هؤلاء. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. وهذه الطائفة قد قال بعض السلف هم أهل الحديث، فأهل الحديث والأثر والذين أصابوا كل خير وجنبوا كل شر، لأنهم متمسكين بالكتاب والسنة ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم جميعا. نسأل الله تعالى، يقول الشيخ رحمه الله: نسأل الله أن يجعلنا منهم، ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو التواب إنه هو الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه. تم بحمد الله قراءة هذا الكتاب التعليقات الأثرية العقيدة الأصلية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية في هذا اليوم 22 من شهر ربيع الثاني عام 1444 للهجرة النبوية. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الأخير من دروس التعليقات الأثرية على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله، تلي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، وهو الدرس الرقم 19. وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله: مذهب أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: في العقيدة الوسطية ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. التعليق: قال شيخنا أحمد بن حنجب رحمه الله: أقول الكرامات التي هي كرامات الأولياء شيء من خوارق العادات يجريها الله على أيدي بعض عباده الصالحين، كما أن المعجزات تجري على أيدي الأنبياء، إلا أن المعجزات مقرونة بالتحدي والكرامات غير مقرونة بالتحدي. ومن الفروق أيضا أن المعجزات ينبغي أن تنشر، أي تذكر للناس، لأن نشرها يكون سببا للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي وقعت على يديه أي هذه المعجزة. أما كرامات الأولياء وهي الأمور التي تحصل لهم وهي خارق للعادة، فإنها ليست مقرونة بالتحدي ولا يلزم نشرها. فمن كرامات يعني لم تفعل من باب إيقاء الحجة على الخصم، وإنما المعجزة التي تقع آية من آيات الله تعالى من أجل بيان فضل الله تعالى على الأنبياء وأنهم أنبياء، فهي مقرونة بالتحدي بخلاف الكرامة. أما كرامة الأولياء فإنها ليست مقرونة بالتحدي ولا يلزم نشرها، فمن كرامات الأولياء ما حصل لمريم عليه السلام حين ولدت نبي الله عيسى عليه السلام تحت نخلة يابسة، فأمرها جبريل أن تهز النخلة فهزتها، وفي العادة أن جذع النخلة لا يهز، لا تهزه الأيدي، فتساقطت عليها رطبا جنيا كانت قائمة على أصولها فهزتها فتساقطت عليها رطبا جنيا. ومنها ما ورد عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت تحركت الفرس فسكت، يعني القراءة، فسكتت أي عن الحركة، فقرأ فجالت أي تحركت الفرس مرة أخرى فسكت يعني القراءة، وسكتت الفرس يعني الحركة، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره أي أخذه بعيدا عن الفرس، فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها أي تلك الظلة أو السحاب التي كانت قريبة منه بسبب القراءة. فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم أي بذلك، فقال: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير أي القرآن. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، وكان منها أي أن تطأه الفرس وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها أي تلك الظلة. قال: وتدري، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، وتدري ماذا، وتدري ما ذاك أي تلك الظلة؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها، ينظر الناس إلى الملائكة، لا تتوارى عنهم أي لا تختفي عنهم. والحديث رواه البخاري في صحيح. وفي رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنه قرأ رجل الكهف وفي الدار الدابة فجعلت تنفر، فسلم فإذا ضبابة أو سحابة غشيته، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اقرأ فلان، اقرأ فلان، فإنها السكينة نزلت للقرآن أو تنزل أو تنزلت للقرآن. المقصود به أسيد بن حضير رضي الله عنه. ومنها طعام أبي بكر رضي الله عنه حيث أكل منه الضيف وأكل منه أهل البيت كأنه لم ينقص منه شيء، ثم أصبحوا وذهبوا بذلك الأكل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أهل الصفة. ومنها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلى شطر شعير أي شيء من شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته أي وزنته أي بالمكال ففنيا أي انتهى ذلك الشعير. ومنها ما حصل للعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه فيما روى عنه أبو هريرة رضي الله عنه قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى البحرين تبعته، فرأي يقول تبعته أي يقول أبو هريرة رضي الله عنه، فرأيت منه ثلاث خصال لا أدري أيتهن أعجب. وهذه من كراماته رضي الله تعالى عنه. انتهينا يقول أجينا إلى شاطئ البحر فقال: سموا الله، أي في عبور ذلك البحر، والمقصود به الخليج العربي الذي ينفذ إلى البحرين، الله أعلم. فقال: سموا الله واقتحموا، فسمينا واقتحمنا فعبرنا، فما بل الماء إلا أسافل خفاف إبلنا، فلما قفلنا صرنا معه بفلات من الأرض وليس معنا ماء، فشكونا إليه فصلى ركعتين ثم دعا الله، فإذا سحابة مثل الترس، ثم أرخت غزاليها فشربنا وأسقينا أي دوابنا ونحوها ومات فدفناه في الرمل أي دفن العلب بن الحضرمي. فلما سرنا غير بعيد قلنا يجيء السبع فيأكله فرجعنا فلم نره الله أي لم يره في القبر لعل الملائكة أخذته أو غيرهم والله أعلم. ومثل ذلك ما حصل لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين خاض دجلة نهر دجلة إلى المدائن بالخيل والجمال والحمير ومثلها لا يعبر النهر إلى غير ذلك من الكرامات المأثورة في سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم. صفات أهل السنة والجماعة ولما سموا بذلك. فصل. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويثيرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع، يزينون الناس وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة بما له تعلق بالدين والإجماع، الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. تعليق. قال شيخنا النجمي رحمه الله: إن أهل السنة والجماعة هم المتبعون لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذان الأصلان اللذان أوحاهما الله سبحانه وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، قد أمر الله باتباعهما في غير ما آية من كتابه، منها قول الله سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، قاله جل من قائل: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، بل أمر الله باتباع رسوله في قوله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في القرآن العظيم الآمرة باتباع الكتاب المنزل، ويتلو ذلك اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي المصدر الثاني لشريعة الله عز وجل، وهما يصدق بعضهما بعضا. من هذه الأدلة نعلم أن المصدرين الأساسيين للشريعة الإسلامية لا ينفصل أحدهما عن الآخر، الكتاب هو الأساس الأول والسنة مبينة له. ومن هنا ينبغي أن نعلم الخطأ الفادح الذي ارتكبه الخوارج في ردهم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا الخطأ الفادح الذي ارتكبه المعتزلة حيث حكموا العقل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقبلوا منها إلا ما تواتر، إذ كل من الكتاب والسنة يكمل الآخر، فالسنة بينت المعنى المراد من الكتاب ووضحته، ولا يتم العمل بالكتاب إلا بالعمل بالسنة، ومن ترك السنة فقد ترك الكتاب. لذلك فإن أهل السنة والجماعة يسيرون على الهدي النبوي الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم أمته عليه، لا يفرطون في شيء من السنة لعلمهم بموقعها ومنزلتها من الكتاب والمقصود بذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم على القواعد الإصلاحية التي أسسها خيار أمته ومشوا عليها واستبعدوا الدخيل في السنة. فقال نبي الهدى صلوات الله وسلامه عليه: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ثم يتلو ذلك سنة الخلفاء الراشدين، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم. وأبو بكر سن مقاتلة من منع الزكاة، وعمر سن سننا كثيرة منها كتابة الدواوين وتنظيم بيت المسلمين وغير ذلك من الأعمال، وعثمان سن الأذان قبل أذان الجمعة لتنبيه الغافل وتذكير الناس، وعلي بن أبي طالب أول من نقل مركز الخلافة من المدينة إلى الكوفة رغبة منه في توسيط عاصمة الدولة الإسلامية بين الولايات لسرعة الاتصال بها. وقد ظهرت فرقة الخوارج في وقته فحاول إقناعهم، فاقتنع فريق منهم، لكن فريقا آخر استمر على موقفه، فاضطر علي إلى مقاتلتهم لغلوهم وقتلهم عزل من المسلمين. فهؤلاء كل منهم سن سنة أو سننا يجب الأخذ بها، إذا لم تعارض شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن عارضت شيئا وحاشاهم أن تحصل منهم المعارضة قصدا، ولكن قد يأتي اجتهادهم معارضا كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا يترك قولهم ويؤخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله. مثال ذلك نهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن متعة الحج، حيث تأول قول الله سبحانه وتعالى: واتموا الحج والعمرة لله، وحمل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع أمرا إلزاميا في حجته، هدما لما كانت الجاهلية تعتقده من تحريم عمل المتعة في أشهر الحج. بعد ذلك ما لم نجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الخلفاء الراشدين، ووجدنا قولا لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعارضه قول صحابي آخر، وينبغي أن نأخذه، وإن عارضه قول صحابي آخر أخذنا بما هو أقرب إلى الحق. هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، وما وقع عليه الإجماع، أي إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو معتبر والأخذ به واجب ما لم يكن معارضا لهدي أحد من الخلفاء الراشدين، لأن إجماع الأمة معصوم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، وإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم. في رواية: إن الله لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ إلى النار. في رواية: عليكم بتقوى الله والجماعة، فإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. قال: فعادوا عليه فقال: عليكم بتقوى الله والجماعة، فإنما يستريح بر أو استراح من فاجر. والمقصود بأمته صلى الله عليه وسلم حملة العلم والهدى من الصحابة والتابعين وأتباع الأتباع في القرون الثلاثة المفضلة. هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، وما وجد مما أحدث في هذا الزمن يجب أن يجتهد فيه علماء السنة، هم علماء الحديث والأثر، ويقول فيه قولهم الذي يكون قدوة لمن بعدهم. أسأل الله أن يجعلنا من أهل الاتباع، ونعيذنا من طريقة أهل الابتداع، إنه سميع قريب، بالله التوفيق. العنصر الأخير في بيان مكملات العقيدة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، فصل. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: ثم هم، أي أهل السنة والجماعة، ثم هم في مع هذه الأصول يمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون الكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، في حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أو أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم، ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال شيخنا النجم رحمه الله معلقا على هذا الكلام، أقول إنما سبره أي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو ما يتحلى به المؤمنون امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. الأمر الأول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمر الله به حيث قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، إلى قوله تعالى فاسقون. ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتكسرنه على الحق كسرا. وبنحوه زاد أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم ثم ليلعننكم كما لعنهم. في رواية والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن. ثانيا أهل السنة والجماعة يرون إقامة الحج والجمع والأعياد والجهاد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا طاعة لله عز وجل وامتثالا لأمره، حرصا على جمع الكلمة ومنعا للفوضى التي تؤدي بالمسلمين إلى الضعف وطمع الأعداء، هذا مما وجبه الله عز وجل. الأدلة على ذلك معروفة قد سبرناها في غير ما موضع، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما من رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، في رواية فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في مشاطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، ولا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا ظاهرا عندكم من الله فيه برهان. وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على وجوب السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف، وأنه يجاهد معه ويصلى وراءه وتسلم له الزكاة، وعلى ولي الأمر أن ينصر المظلوم ويمنع الظالم ويرد عن المسلمين العادية، سواء كان هؤلاء الأعداء الطامعين من أهل دين الإسلام أو من غيرهم. ثالثا، وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن كلمة المؤمنين واحدة، وأنهم ينصر بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا على الحق، ويقفون جميعا في وجه الظالم المعتدي، ويتقوى بهم المظلوم المستضعف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رابعا، ومن صفات أهل السنة والجماعة أنهم يأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. هذه صفات المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر وكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. خامسا، وأهل السنة والجماعة يدعون إلى مكارم الأخلاق التي أمر الله عز وجل بها، فهم يأمرون بالكرم والجود في حدود المستطاع، ويأمرون بالشجاعة على قول الحق وإن أغضب ذلك المخلوقين، والشجاعة على نصر المظلوم إن كان في المستطاع. سادسا، وأهل السنة والجماعة يأمرون بمحاسن الأعمال من العفة والصبر والإحسان إلى المخلوقين. سابعا، وأهل السنة والجماعة يعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وقوله: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته أي أجله وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وتبذل إليهم معروفك بقدر استطاعتك. ثامنا، وأهل السنة والجماعة يرون من فضائل الأعمال أن تصل من قطعك وإن كان ظالما، وأن تعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك، مع أن الله عز وجل أباح لعباده الانتصار من الظالم، ولكنه ندب إلى العفو وقال: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. تاسعا، وأهل السنة والجماعة يأمرون ببر الوالدين تنفيذا لأمر الله بذلك في آيات متعددة في سورة الإسراء وغيرها. عاشرا، وأهل السنة والجماعة كذلك يأمرون بصلة الأرحام كما أمر الله عز وجل بذلك وتوعد عليه في قوله تعالى: فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. الحادي عشر، وأهل السنة والجماعة يأمرون بحسن الجوار امتثالا لأمر الله عز وجل في قوله: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. ثاني عشر، وأهل السنة والجماعة يأمرون بالإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل كما أمر الله عز وجل بذلك وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث عشر، وأهل السنة والجماعة يأمرون بالرفق بالمملوك سواء أكان من بني آدم أو من الحيوانات، وفي الحديث: حسن الملكة يمن، والله أعلم مقصود بالملكة إلى حسن الخلق يمن بركة وخير، وسوء الخلق شؤم أي شر والعياذ بالله. في رواية: حسن الملكة نماء أي زيادة في الإيمان، وسوء الخلق شؤم أي ضعف في الإيمان، والبر زيادة في العمر، والصدقة تمنع ميتة السوء. في رواية: لا يدخل الجنة سيء الملكة سيء الخلق. قالوا: يا رسول الله، أليس أخبرتنا أن هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين ويتامى؟ قال: نعم، فأكرموهم ككرامة أولادكم وأطعموهم مما تأكلون. قالوا: فما ينفعنا في الدنيا؟ قال: فرس تربطه تقاتل عليه في سبيل الله، ومملوك ومملوكك يكفيك، فإذا صلى فهو أخوك. يكفيك شؤون الدنيا، فإذا صلى فهو أخوك في الإسلام. الرابع عشر، وأهل السنة والجماعة ينهون عن الفخر والخيلاء، فالمؤمنون لا يرون لأنفسهم منة ولا فضلا حتى وإن أحسنوا، ولا يفخرون على غيرهم وإن كان لهم الفضل. قد أخبر الله عز وجل أنه يكره المرح أي الفخر والخيلاء، ولا يحب كل مختال فخور. قال سبحانه وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قال جل من قائل: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. الخامس عشر، وأهل السنة والجماعة ينهون عن البغي الظلم ويمنعونه ويذمونه امتثالا لأمر الله تعالى في قوله جل من قائل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. السادس عشر، وأهل السنة والجماعة ينهون عن الاستطالة، ومعناها مدح للنفس وذم للآخرين، وهي من الفخر سواء كانت بحق أو بغير حق، والاستطالة اعتداء على الآخرين. السابع عشر، وأهل السنة والجماعة يأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، أي أن المؤمنين يأمرون بمعالي الأخلاق امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى بذلك، وينهون عن سفسافها من محقرات الأخلاق والأعمال، وهي من الأمور الدنية وينبغي للمسلم أن يترفع عنها. وقول المؤلف رحمه الله: وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره أي أهل السنة والجماعة فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، في حديث أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. أقول إنه لا يسلم من الإثم من شوب الإسلام بغيره وخلطه بما ليس منه إلا أهل الحديث وأتباع الأثر. فاستمسكوا أيها القوم بطريقة أهل الحديث وطريقة أتباع الأثر. أما قوله: ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، والمقصود بأعلام الهدى ومصابيح الدجى أهل العلم والإيمان الذين يدلون المسلمين على الخير ويصرفونهم عن الشر. قوله: وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم. وأقول كلمة الأبدال والأقطاب وما أشبه ذلك جاءت في أحاديث ضعيفة. وقوله: وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم. أقول لقد قسم الله عز وجل أهل الإسلام إلى ثلاثة أقسام كما في سورة فاطر، فقال جل من قائل: ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ومنهم ظالم لنفسه هذا القسم الأول، ومنهم مقتصد هذا القسم الثاني، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله هذا القسم الثالث. وكانت هذه القسمة على سبيل الترقي، فبدأ بالظالمين لأنفسهم ثم المقتصدين ثم السابقين بالخيرات. وأما في سورة الواقعة فذكر الخلص من المؤمنين، قال تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. فأدخل الفجار المليين في أصحاب الشمال، هم الذين يعذبون ثم يخرجون من النار. وقسم المؤمنين إلى سابقين وأصحاب يمين، فالصديقون والشهداء والصالحون، هذه مزايا لأصحاب الإيمان الكامل والخلق الرفيع. وقوله: وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، فيمثل لذلك بمن مضى من أهل الحديث كأحمد بن حنبل والشافعي وابن المبارك وأمثال هؤلاء. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. وهذه الطائفة قد قال بعض السلف هم أهل الحديث، فأهل الحديث والأثر والذين أصابوا كل خير وجنبوا كل شر، لأنهم متمسكين بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم جميعا. نسأل الله تعالى، يقول الشيخ رحمه الله: نسأل الله أن يجعلنا منهم، ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو التواب، إنه هو الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه. تم بحمد الله قراءة هذا الكتاب التعليقات الأثرية العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية في هذا اليوم 22 من شهر ربيع الثاني عام 1444 للهجرة النبوية، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.